تسبح في النهار، تنام في الليل، في جميع شؤونك، ما تكون في جميع الشؤون، وما تتلو من قرآن ما يتعلق به وهو صورة من صور العبادة. ثم خطاب الأمة ولا تعملون من عمل، طبعا نفي أو نكر في سياق النفي تفيد العموم، تفيد أي عمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالله سبحانه وتعالى شاهد ومطلع، هذا معنى فإنه يراك. ولهذا قال بعدها وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال والدليل من السنة حديث جبريل أو جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد. طبعا الحديث معروف، واللي هو من أعظم أصول الدين، هذا الحديث دل على أصول الدين كلها وعلى كبريات أصول الدين، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني من الفوائد، والعلماء استنبطوا منه فوائد إلى ما لا نهاية في هذا الحديث، وقد لا يتسع المقام لأن الإنسان يستعرض أشياء كثيرة يعني تفيدها ألفاظ هذا الحديث وتفيدها إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا فيما يتعلق بآداب طلب العلم وما ينبغي وحسن الهيئة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، والحرص على هذا، على حسن الهيئة قدر الاستطاعة، وعلى طريقة الأدب في التعليم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا أدب، ما جلس هكذا متأدبا، ولأن الجلوس ثني الركبتين هذا من أظهر مظاهر التواضع، بخلاف القيام، بخلاف التربع، بخلاف، لأن هذه أشياء قد تعطي نوع من إما تكبر أو نوع عدم احترام للشيخ والعالم وكل من له فضل عليك. وكلام علماء في استنباطات من هذا الحديث عجيبة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لعله نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه زيادة في التخفي، وإلا الصحابة استنكروا فعلا جمال ثيابه وحسن هندامه، ما عليه وعثاء السفر، لأن عادة السيدة كان عليه وعثاء السفر يتبين هذا في شعر رأسه ويتبين في ملابسه وفي هيئة، بينما لا، هذا جاء بهيئة حسنة كأنه مقيم حضري قد استتهيأ لنفسه. فقال يا محمد، يعني لعلها مبالغة في التنكر، أخبرني عن الإسلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جبريل، لكن في هذه المرة لم يعرفه إلا بعدما ولى. لأنه جاء على هيئة بشر متنكر، بياض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وحتى قال الصحابي اطلع علينا رجل، فهيئته هيئة رجل. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذا كله تكلمنا عليه فيما سبق. قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة أن الذي يسأل استخبارا، ويسأل يعني يطلب العلم، ويسأل لأن عنده سابق جهل، لكن استغرب الصحابة، لكن فعلا هيئته جعلتهم مبهورين، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فهذه الحالة جعلت الصحابة يستغربون هذا الوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. صدقت، هو السائل، ثم لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني فأخبر. كل هذا سبق الحديث عنه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. فعلا هذا كله تعليم للصحابة، بل تعليم الأمة كلها. فالأسئلة الأولى أسئلة أساسية، وينبغي للأمة أن تسأل عن كل ما تجهله فيما يتعلق بأمور دينها وفيما يصلح به حالها، لكن نوع من الأسئلة ما ينبغي أن يسأل عنه، أشياء لا 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 ليس تحتها طائل ولا تبلغها العقول ولا يترتب عليها عمل، مثل هذا السؤال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا قمة الأدب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا منهجا، الرسول في هذه الحالة معلم، وهذا وجبريل سائل، مما ينبغي أن يكون عليه العالم إذا سئل عما لا يعلم فلا يتردد ولا يستكبر ولا يستنكف أن يقول لا أعلم، هذا والله لا يضره أبدا، بل والله إنه يرفع من مقامه. يروى عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو من فقهاء المدينة السبعة، مشهورين علماء سبعة مشهورون في المدينة، محمد القاسم محمد واحد منهم، كان في ميناء وحلقته لا يحصى من حوله ممن يتلقون العلم عنه. فجاء رجل كان من خراسان من مكان بعيد، أين القاسم ابن محمد؟ أين؟ لأن شهرته طبقت الآفاق. أين القاسم ابن محمد؟ قيل له هذا. فلا زال يتخطى الرقاب حتى اقترب منه. قال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم. قال إن عندي سؤال، فسأله. فلما سأل قال لا أدري. قال أتيتك من بلاد خراسان، ضربت أكباد الإبل والصحاري والقفار، أسألك تقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. اذهب إلى من وراك فقل إن القاسم بن محمد يقول لا أدري. فقام رجل من القوم أيضا عليه وقار، فقال يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيت أنبل منك اليوم. لا أدري لا أدري. وبكل تواضع الإمام القاسم محمد اذهب وقل نعم إن القاسم بن محمد يقول لا أدري، أعلن ما في إشكال. فينبغي حقيقة أن يوطن طالب العلم نفسه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع عبارة لطيفة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك فعلم سواء، ما أدري. ما المسؤول بأعلم من السائل، كلنا نجهلها وعلمها إلى الله عز وجل. قال فأخبرني عن أماراتها، وفي بعض الروايات إن شئت أخبرتك عن أماراتها، يعني عن علاماتها وأشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاعون في البنيان. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا من علاماتها، ومن أظهر علامات الساعة أنه تختلف الأوضاع، وأن تكون الدنيا للكع باللكع، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، وهكذا، هذه وتختلف الموازين، وهذه منها أن تلد الأمة ربتها. العلماء اختلفوا كثيرا جدا في معنى أن تلد الأمة ربتها. طبعا الأمة هي الرقيقة، الأمة هي الرقيقة، وربتها يعني سيدتها، يعني معنى اللفظ في الظاهر أن الأمة تلد سيدها، يعني صورته غير ظاهرة الحقيقة. ولهذا حاول العلماء أن يتلمسوا المعنى، بعضهم قال أنها تكثر الإماء بحيث أنه وتوطى بحيث أنها يطأها ولدها وسيدها، كلام طويل جدا ما والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال المقصود هو يعني، لأن بعض العلماء قال هو العقوق، هو أن يعق الابن أمه ويستكبر عليه ويتعالى كأنه سيد، وهذا هو الذي رجحه الحافظ على العجيب أنه رجحه. لكن الحقيقة الذي يبدو، وهذا أيضا رجحه كذلك جمع العلم وأيضا أشار إليه ابن حجر، أن ليس المقصود ظاهر اللفظ وهي أن تلد لمت ربتها، إنما المقصود انقلاب الموازين بحيث فعلا يصبح من هو في مقام السيد في مقام الرقيق، ومن هو في مقام الرقيق في مقام السيد، بما أن تنقلب الموازين، وهذا هو الأقرب الحقيقة. وهذا هو من علامات آخر الزمان، تضيع الأمانة ويسد الأمانة غير أهله، وتحصل اضطرابات وتختل الموازين، ويأتي وتكون الدنيا لكع باللكع، يعني بمعنى توضع الأشياء في غير مواضعها، وهذا هو علامات خراب الدنيا، وهذا هو علامات شرط الساعة أن تتغير الأحوال، وأن لا يكون الأمر في يد أهله، وإن في يد من لا يستحق، وفي غير ذي أهلية، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أيضا انقلاب. الإنسان الذي لا يستحق يكون مستحقا، الحفاة العراة، حتى قال بعض العلماء أنهم العرب الذين كانوا في الجزيرة حفاة عراة ما عندهم شيء، ثم أصبحوا هم ملوك الدنيا، وقيل أن غير ذلك، لكن المعنى هو هذا. لكن في قضية مثل هذا لا يدل لا على حلال ولا على حرام، وهذه ونبه عليها الحافظ ابن حجر، يعني كون يقول وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيطان، ليس معنى أن هذا حرام عليهم، لا جائز ما في إشكال، إنما الرسول إنما يؤخذ الحلال والحرام من حديث أخرى ومن نصوص أخرى، فإنما يدل على أن هذا سيقع، وكان لا يعني أنه بالضرورة أن يكون يعني ممنوع أو حرام أو إنما هو شيء سيقع. أما قضية حلال وحرام تؤخذ من دليل آخر، ولهذا كثير من أحاديث إشراط الساعة وحديث الإخبار عما سيقع في المستقبل من أوضاع أو لا يؤخذ الحكم منها بأنه ذم أو مات، إنما قصارى ما تدل عليه أنه شيء سيقع. أما الحلال المنع والكراهة والجواز والإباحة والحلال والحرام تؤخذ من نصوص أخرى، طبعا لا شك أنه من عموم النصوص أنه مما ينبغي من الزهد والورع إلى آخره، لكن هذا لا يؤخذ من هذا، إنما هذا إخبار عما سوف يقع. قال فمضى فلبثنا مليا، يعني بعدما أنهى أسئلته غادر المكان ومضى ذهب، فلبثنا مليا يعني قليلا أو أياما، وفي بعضها فلبثنا ثلاثا. فقال يا عمر، وفي بعضها أتدرون من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا كان السائل فعلا كان هو جبريل، ولهذا كان يسأل ويصدق، هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، لا من حيث السؤال والجواب أو من حيث طريقة السؤال أو من حيث أنه ما ينبغي لكم أن وعليكم أنه أن أي شيء يخفى عليكم أن تسألوا عنه مما يصلح للسؤال، وأن ما لا يصلح للسؤال لا تسألون عنه. هذا على جهة الإجمال ما يدل عليه هذا الحديث، وحديث طبعا من أصول الدين ومن أمهاته ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وليس من المبالغة أن لو قيل إن شرحه يحتاج إلى مجلدات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بماذا يرشد طالب العلم بالقراءة أي من التفاسير أو أي التفاسير؟ العلماء يقولون لا يغني كتاب عن كتاب، وينبغي طالب العلم أن يعرف ذلك، ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه لا يغني كتاب عن كتاب. ولكن طبعا لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع كل الكتب، لكن لا ينبغي أن ينقص من قيمة أي كتاب، فإنه لا يخلو كتابه من فائدة. والعلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتفسير كتاب الله بذلوا واجتهدوا ولونوا ونوعوا، تفسير يتعلق باللغة، تفسير يتعلق بالآثار، تفسير يتعلق بالفقه، يتعلق بالأحكام، يتعلق بالنحو، يتعلق بأشياء كثيرة. ولهذا يعني لا شك الإنسان طبعا يأخذ بالتدرج، طالب العلم المبتدئ يأخذ في الكتب المبسطة. طبعا من أشهر التفاسير في هذا تفسير من كثير رحمه الله، وينبغي أن أنه لا يخلو لا تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتاب المبارك. هناك كتب طبعا إلى حد ما جديدة وسهلة التفسير، مثل تفسير ابن سعدي، تفسير جميل وخفيف وينفع كثيرا للمبتدئ وعباراته سهلة. تفسير أبي بكر الجزائري أيضا حفظه الله كتاب طيب وسهل. هذه من الكتب المعاصرة التي يمكن أن يستفيد منها الطالب المبتدئ، لأنها سهلة وفيها اختصار وفيها وضوح، ثم يترقى إلى الكتب التي أرقى وأرقى حسب أيضا طلبه أو حسب ميوله، إن كان مثلا بالأحكام تفسير ابن العربي أبو بكر بن العربي، أو تفسير القرطبي في الأحكام، إذا كان مثلا في النحو قد يكون تفسير أبي حيان، وقد يكون في البحر المحيط، وقد يكون تفسير النسفي أيضا له اهتمام بالنحو، تفسير الألوسي جمع كثيرا ما يتعلق بالنحو، يتعلق ببعض الأحكام، يتعلق وأطال كثيرا يعني، وهو أيضا كتاب مفيد وإن كان لا يخلو الحقيقة، لا يخلو خاصة في قضية التصوف، الألوسي لا يخلو الحقيقة في نوع من التفسير. القاسمي جميل جدا، محاسن التأويل، في نقول جميلة جميلة عن كثير من العلماء، عن البقايا، عن القيم، عن ابن تيمية، عن غيرهم، عن الرازي، يعني اختياراته جميلة ونقوله جميلة، ولا يستغنى عنه طالب العلم. طبعا من المعاصرين وهو كتاب متين، وكتاب محمد الأمين الشنقيط رحمه الله أبو البيان، من أجمل الكتب، لكنه متعمق جدا، وبخاصة في أصول الفقه وفي أيضا في الأحكام وفي النحو، له عناية فائقة. كذلك أيضا كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، لكن هذا أكثر ما يعتني بالقضايا البلاغية والنحوية بشكل يعني دقيق جدا، وهو لا يستغني عنه طالب المتخصص. ولكن أيضا لا يخلو الطاهر بن عاشور، لا يخلو من في قضايا اعتزال وغيره، وشعرية أيضا، وقد بعد الأعمال. هل الطواف بالبيت يهدى للميت أو الحي؟ نعم، يهدى للميت والحي. امرأة كبيرة في السن صلاتها في البيت أو الحرم أفضل؟ الكبيرة والصغيرة صلاتها في البيت أفضل، الكبيرة والصغيرة، المرأة بيتها خير لها سواء في مكة أو في غيرها. هل الدعاء بين السجود يشرك فيه الوالدان؟ مثل أن أقول رب اغفر لي والدي. نعم، وهذا هو الصحيح، تدعو لك ولوالديك ولأولادك، أو يكتفى بقول رب اغفر لي، لا، ولوالدي، تدعو لوالديك ولمن أحببت من أقاربك والمسلمين، حتى في الصلاة وحتى في الفريضة. بعض الأحيان يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا لم أصلي الوتر، فمتى أصلي الوتر في هذه الحالة؟ إن شئت أن تستمر وتنهي وترك لا مانع، ويكون ما بعد الأذان يكون قضاء، يعني ما بعد دخول الوقت يكون قضاء، وإن شئت أن تؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس وتقضيه أيضا لا مانع. الطيرة والتشاؤم والتمائم من أي أنواع الشرك؟ تختلف على حسب وقعها في القلب، قد تصل إلى الشرك الأكبر، وقد تكون من الشرك الأصغر، لأن مع الأسف أن المؤثر في هذا هو قوة تعلق القلب بها. فالتطير والتشاؤم، وهو مثلا إذا الإنسان يعني أحيانا بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يقابل ذاعاها، إما أعرج أو أعمى أو أعوار أو فيه عافة، فيتشاءم معوق فيتشاءم منه وينصرف عن 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 عن, عن, عن الشيء الذي كان مقبلا عليه، لأن الطيرة الحقيقة هي ما أمضاك أو ردك كما قال ابن مسعود. الطيرة، أما أن يقع في نفسك قد يقع، وهذا لا يضر، ولهذا كان يقال ابن عمس وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل. فوقوع شيء في نفسك قد يقع هذا، وهذا وقد لا تستطيع رده، لكن الكلام إذا كان إذا كان إذا كان يدعوك إلى أن تقبل أو 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 أن أن تمضي أو أن تنصرف. وإذا قال الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما التمائم فهي تعليق الحروز والأشياء في 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 في, في, في إما في في العنق، وإما في العضد، وإما في الخاصرة، أو في أي مكان، أو يضع تحت الوسادة، أو يضع في السيارة، هذا كله مما لا يجوز، وبخاصة إذا كان من غير القرآن. إذا كان من القرآن اختلف فيه أهل العلم، والأولى أن لا يفعل، وإلا بعض السلف رخص إذا كانت التمائم من القرآن، لكن الأولى أن لا يفعل لأن فيها إهانة وفيها. هل إذا ذكر الإحسان لوحده يشمل الإسلام والإيمان؟ يبدو ذلك نعم. في قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما ولا تعملون من عمل، هل المقصود بكلمة عمل الآية العمل القرآن؟ لا، كل عمل، كل عمل يصنع الإنسان فالله عز وجل شاهد له، إلا كنا شهودا عليكم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.